بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال، هذه الشبهة الرابعة، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. إذن مرد ومرجع هذه الشبهة إلى الجهل بتعريف العبادة أو إلى الجهل بحقيقة العبادة. وملخص هذه الشبهة أن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم ليس بعبادة لهم وليس بشرك. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذه الجملة فيها حصر وقصر. الآن هو حصر وقصر عبادته على الله، قال أنا لا أعبد إلا الله، ووجه الحصر أن هذا استثناء مسبوق بالنفي. ثم قال: وهذا الالتجاء إليهم، يعني الصالحين، ودعاؤهم ليس بعبادة. فهنا أخرج الدعاء وحكم بأنه ليس بعبادة. إذن هو يقول: كوني ألجأ لغير الله عز وجل وأدعو غير الله جل وعلا، فهذا لا يجعلني مشركا. لما؟ لأن الدعاء والالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة أصلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقل له، هذا الجواب، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ هذا السؤال. والشيخ رحمه الله أراد أن يتدرج معه في رد هذه الشبهة، فهو الآن يسوقه بالمتفق عليه، يريد أن يذكر أمورا يتفق هو وصاحب الشبهة عليها ليرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فهمنا هذا؟ قال: فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ تسأله هذا السؤال: هل فرض الله عليك أن تخلص العبادة له؟ فله جوابان: إما أن يقول نعم وهذا هو المطلوب، وإما أن يقول لا. فإن قال لا، قلنا له ماذا؟ بل قد فرض الله تبارك وتعالى عليك أن تخلص العبادة له، ونورد له الأدلة التي أوجب الله فيها وافترض فيها على العباد أن يخلصوا العبادة له، كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: فاعبد الله، وهذا فعل أمر، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذه الآية وحدها تكفي في أن الله جل وعلا فرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم وفرض علينا أن نخلص العبادة له سبحانه وتعالى، وكقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت، وهذا دليل على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والشاهد في الآية قوله سبحانه وتعالى: وادعوه مخلصين له الدين. والدين هنا يراد به العبادة، يراد به العبادة. وادعوه، هذا فعل أمر، وادعوه فعل أمر يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وقال الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله، وهذا أيضا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. وكذلك قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قال فادعوه، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهنا حصر وقصر الأوامر في الأمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، يعني كأن الله يقول ما أمرت بشيء إلا بأن تخلصوا لي العبادة. فهذه الآيات لا سبيل لصاحب الشبهة أمامها إلا أن يقر أن الله جل وعلا افترض عليه إخلاص العبادة له. قال وهو حقه عليك، وهو ضمير هنا يرجع إلى أي شيء؟ بلا إخلاص العبادة لله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الإخلاص، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه هي العبادة التي أرادها الله جل وعلا من العباد، هي العبادة المقرونة بنفي الشرك، أو هي العبادة المقارنة والمصاحبة للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد أن يقر أن الله جل وعلا افترض عليه إخلاص العبادة لله، وأن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو حق الله عز وجل على العباد. طيب إذا أقر بهذا بعد ذلك نسأله بين لنا ما العبادة، بين لنا ما العبادة التي فرض الله عليك إخلاصها له، ما هي هذه العبادة؟ عرف لنا العبادة. وكما قلنا لكم فإن الكثير من هذه الشبهات العمدة فيها ما قدمه الشيخ رحمه الله من تلك المقدمة النافعة، فنقول له عرف العبادة، عرف ما افترض الله عليك إخلاصه. فما تعريف العبادة؟ كما قلنا العبادة تعرف باعتبارين، عبادة شرعا تعرف باعتبارين، الأول باعتبار المتعبد به، باعتبار أنواعها وأفرادها، وعلى هذا تعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكذلك لها تعريف آخر بهذا الاعتبار أيضا، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذا التعريف هو الذي اتكأ عليه الشيخ في محاججة صاحب هذه الشبهة كما سيأتينا. فإذا ما أمر به، إذا كل ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو أمر استحباب فهذا عبادة. فهمنا هذا؟ قال فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى. وهذا تعريف لها بالمثال، تعريف للعبادة بالمثال. الشيخ رحمه الله كأنه يرى أن طالب العلم لا بد أن يكون مستحضرا لتعريف العبادة الذي هو ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب ثم إذا ذكرت له هذا التعريف بعد ذلك تأتيه بهذه الآية، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهمنا هذا؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية فيها أمر، الله جل وعلا أمر المؤمنين بدعائه ادعوا ربكم، وفيها من قواعد التوحيد أن الرب هو الذي يستحق أن يدعى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. تضرعا يعني تذللا، وخفية يعني سرا. إنه لا يحب المعتدين. إذن نقول له إن إخراجك للدعاء والالتجاء للصالحين، الالتجاء هذا يدخل فيه، تدخل فيه الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة إلى آخره، فنقول له إن إخراجك للدعاء والالتجاء عن العبادة هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن العبادة ما أمر به شرعا، والله جل وعلا أمرنا بدعائه، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء داخل في العبادة، لأنه من جملة ما أمر الله جل وعلا به. قال فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم، طبعا إذا قال لا كما قلنا نبين له أن الله جل وعلا افترض إخلاص العبادة على العباد، وأن إخلاص العبادة حق لله جل وعلا. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه. فإن بين العبادة بيانا صحيحا أخذنا هذا البيان وتسلسلنا معه، وإن لم يعرف، وهذا هو الغالب لأنه ما قال ما قال إلا عن جهل بتعريف العبادة، نعرف له العبادة ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. ثم بعد ذلك إذا أفهمناه أن كل ما أمر الله جل وعلا به داخل في حد العبادة، بعد ذلك نأتيه بهذا الدليل الذي أمر الله جل وعلا فيه العبادة بدعائه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن هذا دليل بين وظاهر في أن الله جل وعلا أمر الناس بدعائه، فإذا كان الدعاء مما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة. إذا قيل لك الدعاء عبادة، نعم، لما؟ لأن الله جل وعلا أمر به، أمر به، إذن هو يحبه، لأنه لا يأمر في شرعه إلا بما يحب، إلا بما يحب من العباد أن يتقربوا به إليه. قال الشيخ رحمه الله: فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا؟ يعني ماذا؟ الإشارة هنا راجع إلى أي شيء؟ الدعاء والالتجاء. هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. شيخ قال: والدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث، هذا إشارة إلى حديث الضعيف الذي فيه في سنده ابن لهيعة، والصحيح حديث النعمان بن بشير في الترمذي: الدعاء هو العبادة. وهذا دليل على أن الدعاء عبادة عظيمة من أجل العبادات. قال: الدعاء هو العبادة. وهذا فيه حصر وقصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عبادة إلا الدعاء، لا عبادة إلا الدعاء. فهمنا هذا؟ طيب، الآن تسلسلنا معه إلى أن أقر أن العبادة ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به فهو عبادة. ويمكن أن تورد له العديد من الأدلة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة. تسألوا هل الصلاة عبادة؟ نعم. لما؟ لأن الله جل وعلا أمر بها. وآتوا الزكاة. هل الزكاة عبادة؟ نعم. لما؟ لأن الله جل وعلا أمر بها. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مضارع مقرون بلام الأمر يفيد الوجوب. إذن الصيام عبادة لأن الله جل وعلا أمر به. وهكذا كل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة. قال فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا كانت لك حاجة معينة كأن تكون عقيما، إنسان يكون عقيما فيسأل الله قل اللهم أصلحني أو أصلح لي زوجي وارزقني ولدا، لك حاجة معينة. طيب أنت الآن دعوت الله بهذا الدعاء، هل تكون قد عبدت الله؟ نعم. لما؟ لأننا تقربنا إليه بشيء من عبادته، وهو ماذا؟ الدعاء. إذن من سأل الله جل وعلا أن يصلح أمره بأن يزيل عنه العقم أو أن يزيل عن زوجته العقم وأن يهبه الله جل وعلا الذرية الصالحة، هذا يكون قد دعا الله. دعا الله، إذن امتثل أمر الله في قوله ادعوا ربكم، إذن عبد الله سبحانه وتعالى. فإن قال لولي، قال لولي يا ولي الله فلان أصلحني أزل عني هذا العقم أو أصلح لي زوجتي أزل عنها هذا العقم، أسألك يا ولي الله أن ترزقني ولدا، ها يكون قد دعا غير الله. إذن دعا غير الله، إذن جعل عبادة من العبادات لغير الله، إذن يكون قد أشرك غير الله بالله في ماذا؟ في عبادته. قال فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة، حاجة المعينة، نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم. إذن فهمنا هذا؟ إذن الآن نحن رددناه عن خطئه الذي هو إخراج الدعاء والالتجاء لغير الله عز وجل عن كونه ماذا؟ من العبادة أو من أنواعها أو من أفرادها. إذن الآن أقر بأن من أنواع العبادة ومن أفرادها التي يجب أن تخلص لله عز وجل أن يدعو الله وأن يلتجئ إليه مستعينا ومستغيثا ومستعيذا إلى آخره. قال فقل له، كذلك يقال له أيضا، وتوارد الأدلة وإكثار الأدلة هذا مما يفيد اليقين. قال فقل له فإذا علمت بقول الله فصل لربك وانحر. طيب تأتيه بهذه الآية تقول له قال الله عز وجل فصل لربك، فصل هذا فعل أمر والأمر الوجوب، هذا يفيد وجوب أداء ماذا؟ الصلاة، وأن تصلى لله، ويفيد أن الصلاة عبادة لأن الله جل وعلا أمر بها. طيب إذا صليت لله فإنك تكون قد عبدت الله، فالصلاة نوع من أنواع العبادة، فالله جل وعلا كما أمر بأن يصلى له أمر بأن يدعى، فأنت إذا صليت لله تكون قد عبدت الله، وإذا دعوت الله تكون قد عبدت الله. فإذا صليت لله فإنك تكون قد تقربت إلى الله جل وعلا بنوع من أنواع العبادة الذي هو الصلاة، وإذا دعوت الله تكون قد تقربت إليه بنوع من أنواع العبادة الذي هو ماذا؟ الدعاء. فهمنا هذا؟ قال فصل لربك، وهذا فيه أن الصلاة وأن العبادة تكون للرب سبحانه وتعالى. قال وانحر، فأمر الله جل وعلا بالنحر له، وانحر أمر بالنحر، إذن النحر عبادة. لما؟ لأن الله جل وعلا أمر به، فأمره به دليل على أنه داخل في حد العبادة. قال الشيخ فإذا علمت بقول الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ الله قال لك وانحر، وانحر يعني لربك، وانحر لربك. طيب أنت امتثلت أمر الله وأطعت الله فنحرت له، هل تكون قد عبدته؟ ها نعم، قد عبدته بنوع من أنواع العبادة، عبدته بنوع من أنواع العبادة. وكما عرفنا العبادة باعتبار التعبد، باعتبار التعبد قلنا هي التذلل والخضوع لله تعالى وحده بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. فهمنا هذا؟ إذن فصل لربك وانحر، أمرك الله بالنحر له، فإن أطعته ونحرت له وحده تكون قد عبدته، وإن نحرت لغيره ها تكون قد أشركت مع الله وعبدت غير الله سبحانه وتعالى. قال فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ ها الجواب نعم، الجواب نعم. قال فلا بد أن يقر ويقول نعم. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الآن بسبب جهله بحقيقة العبادة قال ما قال، فنحن نسوقه سوقا بتعريف العبادة، ومن ثم بالإقرار بأن كل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة، ثم بعد ذلك نورد له الأدلة التي دلت على أن الله جل وعلا أمر بدعائه وحده سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ قال وقل له أيضا، وهذا وجه ثالث من وجوه الرد، فهو قد ذكر رحمه الله تعالى وجهين قبل هذا. الأول هو الإلزام بماذا؟ بتعريف العبادة، بتعريف العبادة. والثاني المثال الذي أتى به في قوله تعالى فصل لربك وانحر، فقل له فإذا علمت بقول الله فصل ربك وانحر. والوجه الثالث قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ هذا سؤال سأله، هل كانوا يعبدون غير الله؟ فله جوابان، إما أن يقول لا ما كانوا يعبدون غير الله، فنورد له الأدلة الدالة على أنهم كانوا يعبدون غير الله كقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير إلى آخره. فهمنا هذا؟ فلما نورد له هذه الأدلة يقر بأن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون غير الله، يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك. قال فلا بد أن يقول نعم فقل له. طيب إذا قال نعم، قال فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ طيب إذا قال نعم كانوا يعبدون غير الله، طيب ما هي أنواع العبادة التي كانوا يعبدون بها الأنبياء والأولياء والملائكة والصالحين والأصنام والأحجار والأشجار؟ قال الشيخ فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ طيب هذا هو، كانوا يعبدون غير الله، كانوا يدعون غيره، يستعينون بغيره، يستغيثون بغيره وهكذا، كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركون غير الله بالله في دعائه في حال الرخاء. قال وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. واضح هذا؟ إذن بهذا تكون قد انكشفت شبهته هذه وظهر زيف كلامه في قوله أنا لا أعبد إلا الله بل أنت تعبد غير الله جل وعلا بدعائك وبالتجائك لغيره. فهمنا هذا؟ وقوله كذلك وهذا الالتجاء إليهم يعني إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة هذا باطل بل هذا من أعظم أنواع العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وبين الله جل وعلا أنه لا أحد أضل ممن يدعو غيره. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يعني الله جل وعلا يحضنا على دعائه وحده وينهانا عن دعاء غيره. فهمنا هذا؟ فالدعاء عبادة من أجل العبادات وكل ما أمر الله جل وعلا به فهو داخل في حد العبادة داخل في حد العبادة. فمن تقرب لغير الله جل وعلا بشيء مما أمر به الله جل وعلا وأمر أن يفرد به فهذا يكون قد أشرك غير الله جل وعلا بالله في عبادته. وبهذا تكون هذه الشبهة قد انكشفت. فالذي يحق أن يقول أنا لا أعبد إلا الله هذا الذي حصر وقصر جميع عباداته على الله سبحانه وتعالى الذي عبد الله وحده الذي لم يعبد غير الله جل وعلا البتة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من كان على هذا فهذا الذي يحق له أن يقول أنا لا أعبد إلا الله. أما الذي يدعو الله ويدعو غيره هذا يقول أنا لا أعبد إلا الله لا بل أنت تعبد الله وتعبد غيره. وهذا هو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا في سائر الشرائع وأوجب لأهله الخلود في النار أبد الآباد وأحبط أعمال من ماتوا عليه ماتوا على هذا الشرك فإن أعمالهم حابطة ولا قبول لأعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. ويحرمون من الشفاعة يحرمون كذلك من الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أما من مات وهو يشرك بالله شيئا فإنه كما قال الله لا تنفعهم شفاعة الشافعين. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.